أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عندما يطرح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه العلاج لتشتت الذهن في الصلاة وشروده، والذي يعبر عنه بكثرة الواردات القلبية، يبين أن هذه الخواطر إما أن تنشأ من الخارج أو تنشأ من أسباب داخلية. علاج هذه الخواطر خصوصا ما ينشأ من أسباب خارجية مرتبط بأمرين: الموقف من طائر الخيال الفرار، والموقف من تعلق بحب الدنيا. ثم يبدأ الإمام يتحدث عن إمكانية تدريب الإنسان لخياله حتى لا يبقى طائر الخيال فرارا، بل يستطيع الإنسان أن يتحكم بخياله. ثم يبدأ الإمام يتحدث عن النقطة الثانية مرتبطة بتعلق بالدنيا. خلينا نكمل كلام الإمام رضوان الله تعالى عليه حول علاج طائر الخيال الفرار. إن واحدنا بده يعالج هالمشكلة اللي هي مشكلة بشرية، طبيعة النفس أن الخيال حتى إذا مش متعلق بالدنيا كما مر معنا هو طائر يطير من مكان إلى مكان، وكثير الفرار والهروب، لذلك يعبر عنه فرار. الإمام اقترح بجانب من كلامه الذي مر معنا في الحديث السابق علاجا لهذه المسألة للتحكم، للوصول إلى التحكم بطائر الخيال الفرار، طرح هذا الحل: أن يركز الإنسان في جانب من الصلاة على أن يصلي بحضور قلب. يعني بقرر واحدنا بده يدرب نفسه على التحكم بخياله، بيقول الإمام ما يقرر مباشرة أن يصبح يصلي كل صلاته بحضور قلب، مسألة صعبة، وإنما بجانب من صلاته. وصلت إلى أول النص الذي يتحدث فيه عن هذه الحقيقة. يقول الإمام: إياك أن تتصور أن تتمكن في أول الأمر من حفظ، يعني أول أمر التدريب، لما واحدنا يصير بده يتدرب على التحكم بطائر الخيال، إياك أن تتصور أن تتمكن في أول الأمر من حفظ طائر الخيال في جميع الصلاة، فإن هذا أمر غير ممكن ومحال قطعا. ولعل الذين ادعوا، مش معنى أنه بعض العلماء بيقولوا ما ممكن التحكم بالخيال والسيطرة عليه، لعل الذين ادعوا استحالة هذا الأمر كانوا يتوقعون ذلك. يمكن هني ما منتبهين، اجوا جربوا، واحدهم جرب بده يصلي كل الصلاة بحضور قلب من أول شيء، هو عم يتدرب على حضور القلب بده يصليها كلها بحضور قلب، ما بيقدر. ولعل الذين ادعوا استحالة هذا الأمر كانوا يتوقعون ذلك، ولكن هذا الأمر لابد وأن يكون بكمال التدريج. بكمال التدريج، يعني إذا واحد بيقول طيب بفكر هلأ أنا أني أصر على حضور القلب بالسورة بالحمد والسورة اللي بعدها، والله بس الحمد، الإمام بيقول الكمال التدريجي، يعني معناها أنه ما نستعجل، الحمد لحاله بيكفي هلا، ممكن جانب من الحمد بالنسبة لبعضنا يكفي. فإذا هذا الأمر يعني شو؟ يعني تدريب الإنسان نفسه على التحكم بطائر الخيال الفرار لابد وأن يكون بكمال التدريج والتأني والصبر والتأمل. ديش المسألة دقيقة وحساسة بحيث أن الإمام يتعامل معها بهالطريقة، بكمال التدريج والتأني والصبر والتأمل. هالدورة حساسة أيها القلب اللي بتفوت فيها، وما لازم تفشل، فينبغي أن تتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الدقة، كمال التدريج والتأني والصبر والتأمل، فيمكن أن يحبس الخيال في أول الأمر في عشر من الصلاة، ويحصل حضور القلب في عشر منها. أول شيء هو مصر الصلاة كلها بده يعيشها بحضور قلب وخشوع، لكن مشكلتنا مشكلة أنه بيظل الإنسان منه يشد، فبركز أنه بده يعيش الخشوع وحضور القلب في عشر من الصلاة، ويحبس الخيال في هذا العشر. بهالعشر ما بده يخلي خياله يروح من مكان إلى مكان، وبالتدريج إذا كان الإنسان بصدده، إذا ظل الإنسان مركز على هذا الأمر وهو يريده حقيقة، يعني إذا كان بصدده يعني عم يطلب من الله عز وجل طلب حقيقي ويرى نفسه محتاجا إليه، بالتدريج يصل إلى نتيجة أكثر، وشيئا فشيئا يتغلب على شيطان الوهم وطائر الخيال، بحيث يكون في أكثر حال الصلاة زمام الاختيار بيده. فإذا بيبدي بجانب من الصلاة، بعدين بيزيد جانب تاني، وهكذا إلى أن يصبح قادرا على التحكم بطائر الخيال في كل صلاته. ولا بد للإنسان ألا ييأس، فإن اليأس هو المنبع للوهن والضعف كله، ونور الرجاء في القلب يوصل الإنسان إلى كمال سعادته. بعض المرات حيلة من حيل الشيطان أنه واحدنا مثلا حاول يعيش حضور القلب، جرب 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 ما حصل شيء، فبيجي الشيطان بيقول له المسألة أو أنه ما لها أصل، من قبيل هول اللي قالوا أنه مستحيل التحكم بطائر الخيال، أو بيقول له هذه نمط حيلة تانية من حيل الشيطان، بيقول له هذا العالم عالم عظيم جدا، بس أنت وين؟ أنت على الأقل عم تبذل جهد وما قدرت، خلص اللي عليك عملته. فييأس الإنسان. الإمام عم بحذرنا أنه مهما بذلنا جهدا ولم نحصل على نتيجة إيانا أن نيأس، لأن مشكلتنا بين مرضين تمازجا ونتج منهم مرض خطير جدا، أو بين ظاهرتين خطيرتين، الخيال طائره فرار باستمرار حتى إذا ما كان متعلق بالدنيا، هذا من جهة، من جهة ثانية التعلق بالدنيا. وهنا بيت القصيد، وهون بيبدي الإمام رضوان الله عليه يركز على الحل الأساسي لشرود الذهن وكثرة الواردات القلبية. المسألة الخطيرة جدا التي تمنع من حضور القلب التعلق. التعلق شو بيعبر عنه الإمام؟ مر معنا أن التعلق بالدنيا، الركون إلى الدنيا، هو شوك هذا الطريق، يعني عبارة عن اللغم، عبارة عن الخطر، عبارة عن المانع الذي لا يمكن اجتياز هذا الطريق إلا إذا أزيل هذا الشوك، أزيل هذا اللغم، أزيل هذا المانع. حب الدنيا، إذا التعلق بالدنيا مشكلة المشاكل. وهنا يفصل الإمام بطريقة منهجي ملفت جدا، يجب علينا أن نتنبه لها إذا أردنا أن نعالج مشكلة شرود الذهن فينا. يقول الإمام في هذا المجال: العمدة في هذا الباب هو حس الاحتياج الذي هو فينا. يعني إذا اقتنع واحدنا بأنه طائر الخيال فرر، واقتنع أنه في إمكانية أنه ندربه، وإجا بده يدرب، إذا ما ملتفت لهي المشكلة الآن بدي الإمام ببيانها ما بيوصل لنتيجة. ما هي هذه المشكلة؟ مشكلة تعلق القلب بالدنيا. طيب كيف بدنا نطلع من مشكلة تعلق القلب بالدنيا؟ ممكن واحد يقول لك ما نحن منعرف من الأول، يعني أنتم ما قدمتونا لحد هلأ شيء جديد، منعرف أنه شرود الذهن في الصلاة سببه تعلق الإنسان بالأمور اللي بيهتم فيها. طيب فكيف واحد بده يحصل الصلاة؟ أنتم عم تقولوا بده يبطل يتعلق، ماشي، هذا لحد هون ما بتكونوا قدمتوا لنا حل. هون رح يبدأ الإمام يقدم حل بيعرضوا بهالطريقة الخاصة، اللي هو طبعا تظهير لما في الآيات والروايات، لكن العرض خميني بطريقة خاصة. يقول الإمام، ما خلاصته؟ أنه في حدا منا بحاجة أنه يتدرب على الاهتمام بالدنيا؟ نقول له لا. في حدا بحاجة يتدرب على حب المصاري؟ أبدا. في حدا بحاجة يتدرب على حب الأكل؟ أبدا. في حدا بحاجة يتدرب على حب الجاه، الأناقة، مدري شو هالخصوصيات، أمور الدنيا كلها ما في حدا بيحتاج إنه يتدرب عليها. نحن كلنا أساتذة وشاطرين وما بدنا حدا يعلمنا. بعدين بصير الجنون فنون، إنه التعلق يخلي الإنسان يوصل إلى ابتكارات بين قوسين لا تخطر ببال. الإمام رضوان الله عليه بيسأل هالسؤال حتى يطرح بعده سؤال تاني. السؤال التاني، ما هو السبب في أننا لا نحتاج إلى من يحثنا على الاهتمام بالدنيا؟ الجواب هو التعلق. طيب فهمنا التعلق هو السبب، بس ما هو سبب هذا التعلق؟ الجواب هون جواب حساس، لأنه هذا نستفيد منه للمقارنة بين التعلق بالدنيا والتعلق بالآخرة. سبب هذا التعلق هو إحساسنا بالحاجة إلى الدنيا. سبب تعلقنا بالمال إحساسنا بالحاجة، نحن مقتنعين إنه في حاجة للمال، قناعة موجودة، في يقين، في إيمان ثابت راسخ. بالنسبة للأكل، طيب الجوع بيقدم لنا أعظم الأدلة إنه لازم نأكل، فإذا الإحساس بالحاجة. أو مثلا الجاه، إنه واحد موقعه بين الناس موقع محترم أو موقع مش محترم، هي بدها اثنين يختلفوا عليها إنه هذا أفضل من هذا. يقول الإمام، إحساسنا بالحاجة إلى الأمور الدنيوية إذا أحسسنا بمثله في الأمور الدينية ما بيعود فينا مطلع من الأمور الدينية اللي عم نعملها. مثلا إذا عم نصلي ما بيعود فينا نفكر خارج الصلاة، إذا عم نقرأ قرآن ما بيعود فينا نفكر خارج القرآن. هلأ إذا واحد عم يتفرج على فيلم تلفزيوني ومنشد له تماما، منشد لها الفيلم، بيجي واحد بيحكي معه بيحكي يا فلان مش هون مش سامعه. ليش؟ لأنه هو متعلق قلبه به. طيب ليش تعلق قلبه فيه؟ لأنه أحس بالحاجة إليه، استأنس فأحس بالحاجة. يقول الإمام، إذا استطعنا أن نربي أنفسنا على أساس أنه حاجتنا للصلاة في يوم القيامة أكثر من حاجتنا للأكل في الدنيا، حاجتنا للصلاة في الدنيا أكثر من حاجتنا للأكل في الدنيا، حاجتنا للأمور الدينية للوصول إلى آخرة ودنيا كما أراد الله، آخرة كما أراد الله ودنيا كما أراد الله، حاجة كبيرة جدا وأساسية. إذا أدركنا الترابط بين هذه الأعمال العبادية وبين الآخرة وأحسسنا بالانشداد نحو هذه الأمور تلقائيا، يعني زاد الإحساس بحيث انشدينا، فإننا لا نحتاج إلى من يعظنا. يصبح حال كل شخص منا مصداق من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه، بصير هو إله من نفسه واعظ، ما بعش في داعي للمواعظ، ما بيعود يحتاج للمواعظ. خلاصة الفكرة اللي عم بيركز عليها الإمام أنه بكل بساطة ومباشرة واختصار، نحن ما بصير عنا توجه بالصلاة لأنه مش حاسين بأهمية الصلاة. فخلينا نحس بأهمية الصلاة وفائدتها إلنا الأساسية والمركزية، عندئذ سترانا مشدودين إلى الصلاة. طيب بيجي هون سؤال آخر، مولانا نحن بدنا نحس بالحاجة للصلاة في الدنيا والآخرة أو في الآخرة والدنيا أو في الآخرة بلا دنيا؟ يعني مرة منقول دنيا وآخرة، مرة منقول دين ودنيا، آخر ودنيا، مرة منقول آخر. الإمام رضوان الله تعالى عليه يطرح هنا أيضا أمرا مركزيا منهجيا شديد الأهمية، بيقول المتدين يجب أن يقتلع من ذهنه وطريقة تفكيره أن الأنبياء بعثوا لأعمار الدنيا والآخرة، الأنبياء بعثوا لأعمار الآخرة. الدنيا هون بيستفيد الإمام من الفكرة اللي مرأت قبل شوي، أنه في حدا منا بحاجة أنه يتحمس يتشجع على أمور الدنيوية، فإذا ينبغي أن نوقن بأن الهدف من الدين الآخرة. الدنيا ليست إلا كما مر، يعني لو فرضنا أنه شخص من هالناس كل اهتمامه ببيته بالفرش بالديكور، كل اهتمامه بالممر بالكوليدور بس، والصالون الغرف الثانية كلها متروكة بدون أي اهتمام، هذا مجنون. هذا الجنون هو الذي يريد أن يظهره الإمام. نحن نعطي الدنيا أهمية، وغالبا نتيجة تأثير إعلام الطواغيت وإعلام الثقافة المادية. بيبدي واحد بالتدين على أساس أنه أدرك الآخرة، يعني انتبه أنه في آخرة، بصير يهتم بالأمور الدينية شوي شوي. طيب ما مثل ما بنقال أنه ساعة إلك وساعة على ربك، أو ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. هو أصل التدين انتباه لزوال الدنيا، انتباه إلى أن الدنيا ممر. هذا مش معناه أنه واحد ما يهتم بالدنيا، بس بيهتم فيها كما مر معنا مرارا بمقدار ما تستحق. الدنيا سوق الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا متجر أهل الله. يعني ما بيقدر واحد يحصل درجات عالية في الآخرة إلا في هذه الدنيا. لكن هون بدنا ننتبه، مش معناها مسموح التعلق بالدنيا. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في منهجيته اللي بيركز عليها بشكل واضح ومظهر، ممكن يعني واضحة أكثر من وضوحها في كلمات العلماء الآخرين، الإمام يقول الدنيا المذمومة مش الليل والنهار وجبال، هذه المناظر الخلابة الممتازة كيف تكون مذمومة؟ هذه النعم التي تستمر بها بإذن الله حياة الناس كيف تكون مذمومة؟ الإمام يركز أن الدنيا المذمومة هي تعلقي وتعلقك بأمور بحيث نعطيها حجم أكبر من حجمها. أنه واحد عنده شقفة أرض، هي شقفة الأرض مش مذمومة، ومهتم فيها وعم يزرعها، طيب كمان هذا شيء طبيعي جدا وواجب أنه يهتم ويأمن علة معاشه، لكن تقاتل هو جاره عيد كم سنتيمتر، هذا نتيجة شو؟ نتيجة التعلق. ما حدا عم بيقول انه يتنازل عن حقه، لكن يحصل حقه بطريقة سليمة غير انه يتقاتل هو وغيره، فضلا عن انه يتقاتل هو وبيه او خيه. هذا التعلق الغلط هو الدنيا المذموم. الامام رضوان الله عليه يريد ان يقول نحن لاننا احسسنا بالحاجة الى الامور الدنيوية تعلق قلبنا بها، وأصبحنا لا نحتاج إلى من يعظنا ويحثنا على الأمور الدنيوية. هذا على الأقل الوضع لغالب الناس. الأمور الدينية وأمور الآخرة نحن نعرفها بس من بعيد لبعيد، لم نحس بالحاجة إليها، لذلك ترى الذبول، الضعف، ضعف الهمة هو المسيطر علينا. لما بدنا نتفرج على مقاتلة بين الناس مثلا، شوف كل انتباهنا بحضور القلب بالكمال والتمام، لكن بدنا نستمع موعظة واعظ غايته انه بعض المرات ممكن نشد او نشد شوي وبعدين شدينا. ليش؟ لأن لم نحس بالحاجة. إذا واحدنا أحس بالحاجة أنه في رحلة الآخرة اللي مستمرة، يعني كل لحظة من العمر تدني الإنسان، تدني أحدنا من القبر بمقدارها، فالسفر مستمر. هذا السفر المستمر يجب أن نتنبه إلى مفاصله المختلفة والأمور التي نحتاجها. عندئذ نجد أن حاجتنا إلى الأمور الدينية لتكون زادا لنا حاجة كبيرة جدا، ويختلف الوضع. يبدأ الإمام بمعالجة هذه الخصوصيات اللي بيّنتها باختصار بالكلام عن حس الاحتياج. يقول العمدة في هذا الباب، أي باب؟ يعني أن نتخلص من تشتت الخواطر ونصبح قادرين على التحكم بالخيال. العمدة ما هو؟ حس الاحتياج. إذا أحسسنا بالحاجة إلى ثواب الله، يعني كيف مثلا الثواب هلأ ما برن عنده عندك، اللهم أعنا على أنفسنا، بس الذهب المال برن، شغل له وقع يعني هيك معين، انه مثلا والله الشغلة بتحصل فيها ثواب هالقد ان شاء الله، مستحب انه صلاة الليل وثوابها عظيم، ماشي خلص اخذنا علما بذلك وبس. لكن المسألة مثلا هذه بتاخذ عليها 100,000، لا، هون لها تأثير اخر. ليش؟ احساسنا بالاحتياج هون بخلينا نتفاعل، عدم احساسنا بالاحتياج في الامور الدينية بخلينا نتعامل مع الأمور بفتور وضعف. العمدة في هذا الباب هو حس الاحتياج الذي هو قليل فينا، وقلوبنا لم تؤمن بأن رأس المال في سعادة العالم الآخر ووسيلة العيش في الأيام الغير متناهية. الخلود كله وسيلة العيش الصلاة. نحن نحسب أن الصلاة أمر مفروض علينا ونراها تكليفا وتحميلا، نتعامل مع الصلاة وكأنها عبء والعياذ بالله، بينما الصلاة ليست عبئا. الصلاة هي رأس مال العمر كله اللي هو الخلود. يعني واحدنا بده يفكر بمستقبل وبده يأمن مستقبل وبده ينتبه للصلاة. لا تأمين مستقبل حقيقي بقطع النظر عن الصلاة، هذا من معاني الصلاة عمود الدين. لو فرضنا واحد بده يفكر بمستقبله بالدنيا، كيف يفكر؟ يعني أنواع الاهتمامات والحيل والجهود حتى واحد يأمن مستقبله، ويصير يقول لك أنه مثلا أنا عم بشتغل دواما بدي ضبط لي إرشان نتبايبت أنا وهالعائلة والأولاد، وإذا أنا صار لي شيء هالولاد يكون منيح. هذا مهم، بس كمل يا أني يا أيها الحبيب، خلي كمل واحدنا مستقبلنا في الدنيا هو بعض مستقبلنا، جزء من مستقبلنا، وهو الجزء القليل جدا. قديش نسبة 100 سنة بالنسبة للخلود كله؟ فإذا واحدنا 100 سنة بده يعيشهم بالدنيا، بده يفكر بمستقبله هالقد، لازم يفكر بمستقبله بالآخرة أكثر بكثير بما لا قياس. لذلك يقول الإمام: إذا أدرك الشخص منا حاجته إلى هذه الأمور في الآخرة، الوضع بيختلف. لكن المشكلة أن قلوبنا لم تؤمن بأن رأس المال في سعادة العالم الآخر هو الصلاة. رأس المال الصلاة. شو يعني قلوبنا لم تؤمن؟ لما منلاحظ نصوص الإمام في كتبه وخطبه وبياناته المختلفة، نجد أن المقصود هنا أن الشخص منا عندما يقتنع بعقله بوجود الله عز وجل، ويعتقد بعقله بحب الله سبحانه وتعالى ووجوب حبه، ويعتقد بعقله بوجوب الصلاة، ويكتفي بالاعتقاد العقلي، فإن هذا الاعتقاد لا يحرك على العمل. أمتى يدخل الإنسان بدائرة العمل؟ أمتى هذا الاعتقاد، أمتى الاعتقاد أو أي اعتقاد يحرك ويبعث على العمل؟ عندما ننقل هذا الاعتقاد العقلي بسلامته إلى القلب، منقله للقلب هذا العقل، وعليك أن تسير في خطه، فيتوحد العقل والقلب. بتوحد رئيس الوزراء اللي هو أمير الجوارح القلب مع الحاكم، مع الآمر، مع الأمير، مع الرئيس، مع الملك اللي هو العقل. إذن نقلنا ما هو قرار العقل إلى القلب، وأصبح الإنسان سلما، زال الانفصام بين العقل والقلب. هلأ هاي الأمور إن شاء الله بيجي توضيح إلها مع استعراض نص الإمام رضوان الله تعالى عليه. بس مهم ننتبه هون أنه من أكبر الأخطاء الشائعة أن التدين هو حركة قلب، ما له علاقة بالعقل. هذا غلط كبير جدا. معناها أنه المتدينين مش أولو الألباب. حركة التدين الإيمان، وهذا في نص يركز عليه بوضوح الإمام الخميني، أن الإيمان حركة عقل وقلب. إذا واحد ما حرك قلبه في خط العقل لا يكون متدينا، وإذا حرك عقله فقط ولم ينقل النتائج العقلية السليمة إلى القلب ليلتزمها القلب ويلتزم بها، أيضا ما بيكون متدين. تدين الإيمان الحقيقي حركة عقل وقلب. لذلك بيقول له الإمام لابن المرحوم سيد أحمد: اعمل على أن تنقل كل ما ثبت بالدليل العقلي إلى قلبك. ويأتي مزيد بيان، والحمد لله رب العالمين.